بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في باب الحج أو في كتاب الحج، بعد أن ذكر الأركان والواجبات على ما تقدم ذكره وبيانه بالأمس مختصرا، قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله أو حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. هنا يبين رحمه الله التفرقة بين الركن والواجب على ما تقدم بيانه في الأركان والواجبات، وأن تارك الركن لا يصح حجه حتى يأتي بذلك الركن. ومرت معنا أن الأركان أربعة، ومنها الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وهذه الأركان منها ما يمكن استدراكه والإتيان به، ومنها ما لا يمكن. فمما لا يمكن استدراكه ترك النية الإحرام، بمعنى أنه لم ينوي إحراما بالنسك، فمثل هذا لا يصح حجه لأنه لم ينوي أصلا الدخول في النسك ولو لبس لباس الإحرام، وعليه فكل ما يأتي بعده لا يصح لأنه ترك ركنا عظيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما وكذلك إذا ما ترك الوقوف بعرفة فلم يقف بعرفة حتى ظهر فجر ويوم العيد، عيد النحر، فإنه لو فاته اليوم نهارا وليلا ولم يقف في ذلك الموقف فإنه قد فاته الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة. أما الطواف والسعي فيمكن استدراكهما في من تركهما، يرجع فيطوف ويسعى، ولأهل العلم توقيت لذلك ما لم تنتهي الأشهر الحرم، وعلى كل للمسألة تفصيلات، ليس هذا مقام البسط. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. أن من ترك الواجب، واجب من واجبات الحج، قال: عليه إثم، حجه صحيح إن جاء بالأركان ولم يأتي بما ينقض الحج، فالحج صحيح، لكن عليه الإثم وهو إثم ترك الواجب. وهذا الترك لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عن عمد أو أن يكون عن نسيان. فإن كان عن عمد فهو آثم من وجهين: وجه، الوجه الأول تركه للواجب، والوجه الثاني تعمد ترك هذا الواجب ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الناسي فلا يلحقه إثم، لكنهما يجتمعان، أعني تارك الواجب سواء عمدا أو نسيانا، في أن يجبرا هذا النقص بالدم الذي يسمى دم الجبران، لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يستدل أهل العلم لذلك بقوله: من نسي شيئا من نسكه فليهرق دما، أو كما قال رضي الله تعالى عن، أخرجه الإمام مالك في موطئه وغيره بإسناد صحيح. بهذا الأثر الموقوف يستدل جمع من أهل العلم على وجوب الدم في ترك الواجب، ويقولون لا يعلم لعبد الله بن عباس مخالف، والمسألة فيها تفصيلات، لكن هذا ما ذكره الشيخ هنا. وهذا الدم كما قلنا دم شكران يقال له، آسف، دم جبران، وهي عبارة عن فدية يقدمها العبد، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا، ولا يدفع بدنا عنها ثمنا ومالا، ثم قال الشيخ رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. تكلم الشيخ رحمه الله هنا بعد أن ذكر الفرق بين الركن والواجب، تكلم عن أنواع النسك، وأن الأنساك ثلاثة: أحدها التمتع، وعبر عنه بأنه أفضلها، والنوع الثاني القران، والثالث الإفراد. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. إذن التمتع أو المتمتع يلزمه عمرة تلزمه عمرة وحج وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فيحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فيلبي بقوله: لبيك اللهم عمرة مثلا، الصيغة أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمره، ثم إذا جاء وقت الحج قال لبيك اللهم حج، فيعتمر ويتحلل من عمرته، يأتي بعمرة تامة بطواف وسعي وتقصير، ويحل له كل شيء كان محرما من محظورات الإحرام. وقوله ثم يحرم بالحج من عامه، أي من العام الذي اعتمر فيه في أشهر الحج، فإذا جاء اليوم الثامن وهو في مكة مثلا أو خارج مكة لبى بالحج، ثم يخرج إلى المشاعر ويتمم حجه في يوم التروية وبقية أعمال الحج، وعليه كما قلنا هدي ودم يريقه، وهو الذي قال عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعد كلامه الآن في الذكر، قال والمفرد نعم، وعلى القارن هدي دون المفرد، وهذا يشترك معه أيضا فيه المتمتع. وهذا الهدي الذي يذبح يسمى هدي أو دم شكران، شكرا لله على هذه النعمة على إتمام هذا النسك. هذا ما يتعلق بالتمتع باختصار، وهو أفضلها كما قال الشيخ رحمه الله، لأن النبي عليه هذا أفضلها لمن لم يسق الهدي، وهو الذي أهل به رسول الله، هذا النسك هو الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه به. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة ثم لم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، واللفظ لفظ مسلم، قال في حديث صحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنعتم، وذلك لأنه قال لأصحابه حلوا، يعني من أهل بالحج أو من أهل بحج وعمرة ولم يسق هدية. الشاهد أنه أفضلها وهو الراجح. ثم قال وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، بأن المتمتع ليس المتمتع من حاضر المسجد الحرام، يعني من قاطن المسجد الحرام، ليس عليه دم، وإنما الدم على المتمتع والقارن إذا جاء من الآفاق، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من أهل مكة أو من حاضر المسجد الحرام من قاطنيه فلا دم عليه. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين النسخ الأول، قال: والإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الإفراد أو المفرد من الحجاج ليس عليه عمرة، وإنما حج فقط ولا هدي عليه، فيحرم بالحج وحده، فإن وصل الميقات لبى بالحج وحده، فإذا وصل مكة المكرمة طاف طواف القدوم ويسعى للحج ويبقى على إحرامه لا يحل إلى أن يكمل النسك، فيقف بعرفة، يقف يوم التروية في منى وعرفة، ثم يبيت بمزدلفة، ثم إذا نزل إلى منى رمى جمرة عقبة وقصر أو حلق، ثم خلع ملابس الإحرام أو ملابس نعم النسك ولبس ملابسه، ثم طاف طواف الإفاضة. ولو أخر سعي الحج مع طواف الإفاضة لا حرج، ولا يلزمه هدي كما قلنا. قال: والقران أن يحرم بهما معا. القارن من الحجاج عليه عمرة كالمتمتع، وحج كذلك، وعليه هدي، لكن في إحرامه يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، يدخل العمرة في الحج. فإذا ما قدم مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وكذا سعي العمرة، يسعى سعيا واحدا لهما، ثم يبقى على إحرامه لا يتحلل، بخلاف المتمتع فإنه يطوف ويسعى للعمرة ثم يتحلل ويخرج إلى المشاعر ويكمل بقية الأنساك. قال الشيخ: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، وهي الصفة الأخيرة، وهي إدخال الحج على أن يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج، يدخل الحج على العمرة أو يدخل العمرة في الحج قبل أن يشرع في الطواف. يضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا ما كان في حالتين: الحالة الأولى يقول الشيخ إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بمعمرته، بمعنى أنه متى ينتقل المتمتع من العمرة التي لبى بها إلى القران بإدخال الحج على العمرة، إنما يكون في حالتين اضطرارا إذا خاف فوات الحج، وذلك بفوات الوقوف بعرفة. فإن المرء لو كان يلبي بالعمرة ثم تأخر في القدوم إلى مكة أو كان مريضا مثلا لا يستطيع أن يطوف طوافا ويسعى سعيا للعمرة ويتزايد عليه المرض أو يزداد عليه المرض، فإنه يلبي ويدخل الحج على العمرة ويقف مع الناس ويكون عليه طواف واحد وسعي واحد، وهو طواف الحج وسعيه. وفي حالة أخرى قال: أو إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة. إذا المرأة أمر كتب الله على بنات آدم هذا وهو وقوع الحيض أو النفاس، فإذا ما حاضت المرأة قبل الوقوف بعرفة وعرفت أنها وكانت قد لبت بالعمرة وعرفت أنها وخشيت أنها قد تطهر لكن بعد انتهاء الناس من الوقوف بعرفة، أو لا تطهر من نفاسها إلا بعد انتهاء الوقوف بعرفة، فإنه هنا نقول لها تدخل وتلبي بالحج، فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة بدل أن تكون متمتعة، كما حصل مع عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر قال: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على عائشة فوجدها تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من أو حللت من حج من حجك وعمرتك جميعا. ففي هاتين الحالتين للمرء المتمتع أن يدخل الحج على العمرة، أن يدخل الحج على العمرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. يريد رحمه الله أن القارن والمفرد فعلهما واحد من حيث الصورة، النية تختلف، فالمفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة عليهما طواف قدوم يستحب لهما، وكذا المفرد والقارن عليهما طواف قدوم يستحب لهما طواف القدوم، وعليهما سعي، فالمفرد يسعى سعيا للحج والقارن يسعى سعيا للحج والعمرة لكنه سعي واحد. ويبقى المفرد على إحرامه ويبقى القارن أيضا على إحرامه إلى يوم النحر، كلاهما يبقى على ذلك ويجتنبان جميع محظورات الإحرام. لكن يفارق القارن المفرد يقارنه في وجوب الهدي عليه، ما يدل على أن القارن عليه حج عليه سعي واحد، ما مر معنا قبل قليل في حديث عائشة في فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، مع أنها طافت بالكعبة والصفا والمروة. وجاء في الصحيحين أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يجزئك عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه واحد حلق الشعر، وثانيا تقليم الأظافر، ثالثا لبس المخيط إن كان رجلا، رابعا تغطية رأسه إن كان رجلا، خامسا الطيب رجلا وامرأة، سادسا وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البر الوحش المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، سابعا وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما نعم، هنا انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى بعد أن شرح وألمح إلى الأنساك الثلاثة، انتقل إلى محظورات الإحرام التي عبر عنها رحمه الله: يجتنب المحرم وقت إحرامه. وذكر رحمه الله سبعة محظورات، وسيرد أن يزاد عليها أيضا. فقال: وقت إحرامه، يجتنب المحرم وقت إحرامه، دل هذا المحظور هو بعد أن يتلبس الإنسان بالإحرام وينوي نية الدخول في النسك، يحرم عليه ويجتنب جملة من الأمور هي مباحة عليه قبل أن يدخل في النسك، ولهذا سميت محظورات الإحرام. هي ليست محرمة عليه أبدا، هي محرمة بسبب دخوله في النسك. ومن ذلك قال: حلق الشعر. والمراد إزالة شيء من الشعر، إما بنتف أو قص ونحو ذلك عن عمد. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلا أن يكون يستثنى من هذا الشعر الذي يؤذي، كأن يكون نزل على العين فآذاها، له أن يزيله إذا لم ينفع الدفع بغير ذلك. كذلك لو سقط من شعره شيء لا حرج عليه، وكذلك لو أخذ من شعره ناسيا أو جاهلا الحكم لا شيء عليه. وقوله بعد ذلك ثانيا: وتقليم الأظافر. كذلك ليس له أن يقلم أظافره، لأن تقليم الأظافر جزء من الترف والرفاهية، وهو يشبه إزالة الشعر. وانعقد الإجماع على منع المحرم من أخذ شعره وتقليم أظافره، كما حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع. وعد ثالثا لبس المخيط إن كان رجلا، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فلا يجوز له للمحرم لبس المخيط من الرجال. والمراد بالمخيط ليس المراد كما يفهمه عام بعض الناس الذي فيه خيط، إنما المراد به المخيط الذي يخاط على قدر الأعضاء أو على قدر الجسم كله أو بعضه، مثل القميص والبرانس والسراويل ونحوها. والمرء إذا لم يجد الإزار له أن يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين ولا شيء عليهما أو عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القطع قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين منسوخ. وعلى كل حال فلبس المخيط إذن المراد به ما كان مخيطا على قدر أعضاء الجسم كله أو بعضه. ثم قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا. أيضا لا يجوز للمحرم حين إحرامه تغطية الرأس، لا بالإحرام بلباس الإحرام هذا من الرداء ولا بغيره، كلبس مثلا نعم عمامة أو نحوها، فإن هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للمحرم الذي مات: قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الصحيحين. أما لو غطى الحاج رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم لا شيء عليه، ولكن يجب عليه أن يزيل ذلك وأن يرفعه عن رأسه متى تذكر أو علم بذلك يعني بالحكم. قال رحمه الله: والطيب رجلا وامرأة، يعني يمتنع الطيب للرجال والنساء، فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة بعد أن يعقد نية الإحرام أن يمس الطيب لا في بدنه أو ثوبه، ولكن لو تطيب قبل أن يدخل في النية طيب بدنه وبقي بعد أن لبى بالنسك شيئا من أثر الطيب في بدنه لا حرج على ذلك، لا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه الإزالة. لما مر معنا في الحديث الذي مضى من حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص، وقال: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. لأنهما يعدان من أنواع الطيب. وذكر الشيخ بعد هذا: ويحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. يريد رحمه الله أنه يحرم على المحرم المسلم أن يصيد صيدا بريا، هو الذي قال عنه قتل الصيد البري الوحشي المأكول والحيوان المأكول اللحم، ولكن طبيعة هذا الحيوان أنه توحشي كالأرنب والضبي والضب والطيور ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكذلك يحرم عليه الدلالة على الصيد أو الإعانة على قتله، ومن فعل فعليه الفدية، بل إن المسلم ولو لم يكن محرما يحرم عليه التعرض للصيد بالقتل أو التنفير والمعاونة إذا كان داخل حدود الحرم، الحرم المكي، أعني مكة الحرم لا أعني المسجد الكعبة. أما قبل هذا يعني قبل دخول الحرم فيحرم على المحرم الصيد، أما غير المحرم فله أن يصيد في غير الحرم لما يجوز صيده. ثم قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريم ومفسد للنسك موجب لفدية بدنه. أيضا لا يجوز للمحرم أن يجامع، فإن هذا من المحظورات، لأن الله عز وجل نهى عنه، قال جل في علا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث هنا الجماع، وهو مفسد للنسك موجب للفدية وهي بدنة تذبح بالحرم وتوزع على فقراء الحرم. وهو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما. وأيضا من المحظورات مما لم يذكره الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح على النساء، لا يعقد لا لنفسه ولا لغيره، بل ولا يجوز عقده من غير محرم لمحرم ولا على محرمة. والعقد لو تم عقد غير صحيح فاسد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كما رواه الإمام مسلم في الصحيح. وكذلك من محظورات الإحرام أن يباشر المرء زوجته من غير جماع لشهوة فإن هذا من المحظورات، لما يفضي إليه من الوقوع في الجماع، فالواجب عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك. كذلك من محظورات الإحرام لبس القفازين والنقاب للمرأة المحرمة، فلا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا النقاب في حين الإحرام، فإذا هذا إذا ما كانت المرأة محرمة في وسط النساء، فلا يجوز لها أن تستر وجهها وكفيها بلباس القفازين. أما إذا ما كانت بحضرة رجال أجانب فيلزمها حينئذ ستر الوجه بخمار ونحوه وتغطي الوجه وتتستر عنهن، كما كانت عائشة تقول كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعلى هذا أمهات المؤمنين. قال الشيخ: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. عندنا الفدية من ترك واجب أو فعل محظور، والمحظورات منها المغلظ كالجماع، ومنها دون ذلك وهي التي تسمى بفدية الأذى كمن غطى رأسه ولو كان عامدا أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها كما قال الشيخ ونحو ذلك. فإن هذه فديتها فدية الأذى. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في حديث أقول وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي النبي عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية والقمل يتناثر يقول كعب رضي الله عنه: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ويؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق، يعني احلق هذا الرأس الشعر، شعر الرأس، لأن به القمل ويؤذيه. قال: وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة، يعني اذبح شاة. والتي قال الشيخ فيها: يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وحديث كعب في الصحيحين. فله إذا ما اضطر إلى هذا أو لبس ذلك أو فعل شيئا من هذه المحظورات يخير بين هذه الأنساك الثلاثة، يخير بين الأنساك يخير بين هذه الفدية الثلاثة من الصيام أو الإطعام لستة مساكين أو ذبح شاة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.